بالنسبة لنواقض الوضوء 8، الأسبوع الماضي أخذنا 3، أما الأول فهو أوضحها وأجلاها وذكرنا أدلته، وهو الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، يعني حتى لو كان خرج منه بول أعزكم الله كرأس الذباب، أو كما قال عمر: إني أحس أنه ينحدر مني مثل الخريزة، ليست خرزة، خريزة صغيرة، هذا كله ينقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان كالريح أو نجسا كالسوائل وغيرها من النجاسة، معتادا كان كالأمور التي معتادة في بني آدم أو غير معتاد كالحصى ونحوه، حتى لو خرج منه سلك أو خيط أو شيء آثار عملية أو أي شيء يخرج من هذين المخرجين اللي جعلها الله عز وجل رحمة بعبادة تصرف عنه الفضلات والسموم، أي شيء يخرج منها فهو ينقض الوضوء ويحيل العبد من كونه طاهر إلى كونه محدث. الثاني هو اللي فيه اختلاف، كثير من العلماء لا يرون هذا ناقضا وإنما يرونه من باب الاحتياط فقط، والإمام أحمد رحمه الله يراه ناقضا، وهو خروج، يعني الآن ضابطه خروج نجاسة، الأول لا يشترط فيه النجاسة حتى لو كان الخارج طاهرا إذا كان من السبيل، لكن هنا إذا كان من غير السبيل لابد أن تخرج نجاسة، وهذا سيأتينا إن شاء الله باب في النجاسات، مثلا الآن القيء والقلس والمني والودي والمذي والسوائل كلها والأشياء اللي تخرج من الإنسان لابد يعرف النجاسات منه. خروج النجاسة من بقية البدن، وهذا أيضا كان نادرا الآن كثير في المستشفيات، كثير يضعون له سبيل مخرج احتياطي إذا كان أنه ما يستطيع الإخراج من السبيلين. قال هنا يعني تفصيل أحمد: إن كان الخارج النجس من غير السبيلين بولا أو غائطا نقض مطلقا، لأن هذه نجاسة مغلظة، وهذا حتى في القلتين في المياه يقولون في القلتين إذا وقع فيهما البول والغائط خاصة فإن هذا لحكم يخصه، ما يشترطون فيه التغير فيما دون القلتين ينجس مطلقا، وخاصة إذا كان بول أو غائط. كذلك هنا قال: وإن كان غيرهما نجس خارج من غير السبيلين من بقية البدن، مثاله الدم، الدم نجس، المستحاضة، المستحاضة هي يخرج من السبيلين، لكن الجروح، الحوادث، الحجامة، الرعاف، العمليات الآن اللي تحصل، الشجاج، هذه كلها توجب الوضوء عند أحمد. كذلك القيء، القلس، من استقاء، استفرغ، نحو ذلك توجب عند أحمد، كذلك لو خرج نجس من باقي البدن. لكن الآن عنده شرطين في هذه، أو 3 شروط على حسب كلامه: الشرط الأول أن تكون نجاسة، والشرط الثاني ألا تكون بول غائط هذه لا حكم يخصها، الشرط الثالث أن تكون نجاسة فاحشة، أن تكون هنا نجاسة فاحشة خرجت من بقية البدن. فقيل لأحمد: كيف نحدد الفاحش؟ قال: ما فحش في نفسك، إذا كان أنت عاقل وسوي وما عندك وسواس ولا عندك أيضا طول ملابسة للنجاسات، يعني مثلا الجزار ما يأخذ كلامه في كثرة الدم وقلته، لأن طول يومه هو يشوف ثوبه أحمر من الدم، فربما رأى بقعة كبيرة وقال هذه قليلة، هو بالنسبة للمهنة قليلة. فننظر في الناس المعتدلين اللي ما عندهم ملابسة للنجاسات، أو مثل الحجام وغيره ولا عنده وسواس، بعض الناس يمكن له نقطة قال هذه كثيرة، المعتدلين. فإذا فحش في نفسك ورأيت أن الخارج منك فاحش سواء رعاف أو حجامة أو قيء أو غيره، أعيد الوضوء، ولا تستبيح شيء ما يستباح بالوضوء إلا بإعادة. وإذا كان قليل في نفسك لا بس. ونحن قرأنا في البيهقي أن ابن عمر عصر بثرة في الصلاة وخرج منها دم مثل الدمل وما ترك الصلاة. وأما الذين احتجوا بأن عمر طعن وصلى وجرحه يثعب والآخرين، قالوا ضرورة، ماذا يفعل؟ يعني الوقت سيفوته. والإمام أحمد نفسه جلد، الجلادين يفتون أحمد، يوم جلدوه لين قطعوا ظهره حتى أغمي عليه مرارا، وحتى أنهم كان الطبيب يأخذ من لحم ميت من ظهره من كثرة الجلد. فلما حضرت هم جلدوه في الصباح، لما جاء الظهر تماسك أبو عبد الله وكبر يصلي، فجاءه الجلادين ذول المعتزلة وامثال، قالوا يا أحمد كيف تصلي والدم يخرج منك؟ هم اللي أخرجوه ما يبون يصلي بعد. فقال رحمه الله: عمر صلى وجرحه يتعب دما، يعني ايش يسوي؟ لا انتم مساجنيني وفي القيد والدم يخرج، ماذا فعل؟ فاذا كان ضروره هذا امر اخر، لكن هذا الثاني ترى ليس متفق عليه عند عامه العلماء، اهل المدينه وغيرهم يعني عندهم فيه اختلاف، ونحن قرانا في البيهقي. الثالث لا متفق عليه، وهو زوال العقل، اذا زال العقل بالكليه او تغطى، اما زال او تغطى. التغطية تكون بالإغماء، أي غشي، الغشي أبلغ من النوم، والغشي يفقدك الإحساس بما حولك، فالغشي ناقض الوضوء، الإغماء ناقض الوضوء، والسكر اللي ما عاد تدري ناقض الوضوء. لو إنسان سكر في الليل وقام هو قال أنا ما نمت ولا خرج مني شيء، نقول ناقض الوضوء. والنوم ناقض الوضوء، والجنون لو عنده جنون متقطع ناقض الوضوء، وأمثال هذا. الغيبوبة الآن نوع من الإغماء الطويلة مثله. ما لم يكن النوم يسيرا عرفا، الضابط في اليسير عرف، من جالس وقائم، لأن إذا كان لازال جالس معناه أنه لازال متماسك، لازال جهاز العصبي ماسك ما سقط. فإذا كان يخفق رأسه مثل الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الإقامة ورؤوسهم تخفق، لأنهم يعملون من النهار، من أول النهار، ثم إذا أقيم الصلاة قاموا وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه أنه ضابط النفس. وكذلك الساجد اللي ما يسقط، والراكع اللي ما يسقط، والقائم اللي ما يسقط، معناه أنه لا زال عقله ماسك. وفي الحديث هنا العين وكاء السهي، السهي اللي هو حلقة الدبر أو مخرج الدبر، العين وكاء، يعني إذا كانت العين مستيقظة كانت القربة موكاة، فإذا نامت العين انطلق الوكاء. هذا حكمة، هذه ترى حكمة، والأحكام لا تعلق بالحكم، تعلق بالعلل. الأحكام لا تعلق بالحكم، تعلق بالعلل الظاهرة. مثال ذلك الآن القصر، القصر علته السفر ولا المشقة؟ وحكمته المشقة. فإذا كان السفر لا مشقة فيه يقصر. إذن الحكم دائما نعلق بالعلة الظاهرة. من كان منكم إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا نصف. الحكمة المشق، لكنها لو اختفت الحكمة ما يختفي الحكم. كذلك هنا الآن الحكمة من أن النوم ناقض، ما هي؟ أنه ربما خرج منه شيء. طيب لو أن إنسان قال أنا عندي ناس وقالوا نحن جالسين عندك ونسولف ما شممنا رائحة ولا سمعنا صوتا، وهو تفقد نفسه ما خرج منه سوائل ولا شيء، فقال أنتم الآن تقولون إن النوم ينقض لأجل إنه وكأسة وكذا، الآن أنا ما خرج مني شيء، نقول شوف هذه حكمة، لكن العلة اللي مركب عليها الحكم هي النوم والمستغرق. الحكمة هذه واحدة من الحكم، يمكن في أشياء ما ندري عنها بعد. فما يأتيك واحد من الرأي يقول إذا ضبطنا الإنسان وتأكدنا أنه ما خرج من شيء حتى لو كان مستغرقا ينبغي أن لا يتوضأ، نقول لا، حتى لا يغيرون الشريعة علينا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولكن من غائط وبول ونوم، فعلقه بالنوم. الرابع: مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل. طبعا الفقهاء مثل قانونيين الحين اللي متعودين على القانون، كل حرف محسوب، لأن هذا سيكون قانون يعمل به الناس، يبحثون عن ثغرات، يبحثون، فتجد أنهم مع الوقت القانوني مع الوقت يدقق في كل حرف، مو مثل الإنشائي اللي ما عنده شيء يتعقب عليه. الفقهاء الآن يريدون يضغطون الأحكام في عبارات وهم يلاحظون مسألة عكسها وضده وكذا. فقال: مسه بيده لا ظفره. لماذا الظفر؟ لو مس ذكره بالظفر، لا، لأن الظفر لأن الظفر منفصل، يعتبر في حكم المنفصل، الشعر والظفر في حكم المنفصل عن الإنسان، ولذلك لا تحل الحياة. أنت الآن تقص ظفرك ما تحس بألم، ويقص شعرك ما تحس بألم، لكن لو يقص بقدر الظفر من لحمك حسست بالألم. فإذا الظفر هو الأحكام يعني أخف. فقال مسه بيده لا ظفره. فرج الآدمي سواء نفسه أو غيره المتصل، يعني لو كان فرج آدم غير متصل مقطوع أو شيء ما ينقض، بلا حائل، أو حلقة دبره، هذا أيضا ينقض لحديث من مس ذكره فليتوضأ. وهذا يعني فيه اختلاف بين الصحابة، وكان عروة بن الزبير جالس عند مروان، وهذا نأخذها في كتب الحديث. فكانوا مروان وإن كان عليه ما عليه من حكام المسلمين، لكن كان يحب الفقه، وإذا جلسوا عندها المدينة خاصة دائما يتذاكرون في الفقه. فكان جالسين عند مروان هو أمير المدينة، فتذاكروا في نواقض الوضوء درسنا اليوم، فقال عدوها المشهورة منها. فقال مروان ومس الذكر ومس الفرج من النواقض. فقال عروة من أين أتيت بهذا يا مروان؟ ما سمعنا بهذا. قال مروان حدثتني أم زوجتي جدة عبد الملك ابنه بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ أو من مس فرجه فليتوضأ. فقال عروة أقسمت عليك الآن، جادل عروة. فقال مروان أمكث يا عروة وأرسل شرطي، قال اذهب إلى بسرة في بيتها وأتنا بالخبر. فذهب الشرطي وأتى وقال إنها تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث. بعض أهل العلم قالوا العلة فيه إن السند فيه شرطي اللي هو هذا اللي راح وجاء، والشرطي ما أدري عنه هو جاهل ولا صاحي ولا، لكن لما تتبعوا وجدوا عروة نفسه في الصحيح ما اكتفى بكلام الشرطي، خرج من مروان وذهب بنفسه إلى بسرة الأمر دين وسمعه من بسرة، وكان عروة يقول سمعته من بسرة تقول قال عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ. في رواية من مس فرجه أيضا فليتوضأ، وإذا قال الفرج دخل فيه الدبر. بعض العلم يجعلون الذكر خاصة، وبعضهم يلحقون فيه الدبر مثل الإمام أحمد. هنا يقول هنا الأنثيين مسها لا يدخل لأنها ليست بفرج وليست بذكر، والحديث فيه الفرج والذكر. الأليتين أيضا باتفاق المسلمين، لو كان واحد يلبس ملابسه بعد الغسل فمس بيده أليته أو طرف الألية لا ينقض، إنما الناقض عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأوه يعيد الوضوء فقال إني توضأت أو اغتسلت، فلما لبست ملابسي مسست ذكري بيدي فأعاد الوضوء. فهذا كله يدل على القيود التي ذكرها. قال ولا مس محل الفرج البائن، كذلك لو كان الفرج بائن محله هذا ما ينقض. الألية والأنثيين ومحل الفرج والفرج غير المتصل والحائل لو كان مس من وراء الثياب والظفر، شوف كم طلع عندكم القيود، 6-7 كلها تخرج، لأن المسألة مسألة ناقض ينبني عليه صلاة وطواف وكذا، والقوم قديما ما كان عندهم سراويل إنما هي الأزر، فبعضهم ربما يريد أن يسوي إزارة، وهذا يحصل الآن في الحج والعمرة، ربما يريد أن يسوي إزارة فيمس ذكر. كذلك ذكروا أيضا من القيود أن يمس بباطن الكف بباطن كفه، أما لو مسه بظاهر الكف أو ظاهر الأصابع فإن هذا لا يعتبر ناقض. وبعضهم ذكر من قيود القصد، لكن يدل من فعل الصحابة أن حتى غير القصد ينقض لو كان مسه قصدا، أما لو مسه خطف كذا مثل يلبس منابسه وخطفه فإن هذا يقولون أنه لا ينقض. هنا نذكر بس بعض، لأن هذه مسألة مهمة، ذكر قصة بسرة وهذه طويلة فيها تفاصيل أيضا. فيه من الصحابة مثل طلق بن علي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم هو أهل اليمامة وسئل عنه عن رجل سأله وقال يا رسول الله أحدنا يمس ذكره، فقال إنما هو بضعة منك قطعة منك. بعضهم قال إن طلق بن علي جاء في أول الإسلام لأنه جاء وهم يبنون المسجد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أعطوا اليمامي أعطوا هذا اليمامي، لأنهم من أهل اليمامة وأهل اليمامة أبخص بالبناء ويعرفون البناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلط الطين فإنك أعلم بخلطه يا يمامي لهذا. لكن هذا أيضا ردوا عليهم الآخرين وأخذناه فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد مرتين، مرة في أول هجرة ومرة بعد خيبر، وربما أن هذا اليمامي اللي هم من أهل الرياض هذا من حجر اليمامة جاء في الثانية وأدرك معهم البناء الثاني، فلذلك لأن الأولين يريدون النسخ ويقولون هذا قديم وهذا جديد. أحسن شيء أن يقال إنما بضعة منك، لكن هذا أيضا يرد الآثار أنهم حتى الصحابة اللي ما قصد يبطلون الوضوء كما سنقرأ الآن. يقول هنا في المس الذكر قال عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، ترى بعض الآثار مرت معنا في كل كتب نقرأها لكن خاصة في الموطأ وإعادتها طيبة. قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص والده، يعني يسمع له، فاحتككت، احتكوا الناس ما عندهم الأزر، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، قال نعم، قال دع المصحف قم فتوضأ بمجرد الحك. قال فقمت فتوضأت ثم رجعت حتى نفهم اللي في أذهان الصحابة حتى يكون الدين واضح. الآن كونك تقرأ من كتب الفقه تشك تقول يمكن في دليل يمكن ما في دليل، لكن إذا جاءتك الآثار مع كتب الفقه خلاص صار الإنسان إذا أفتى أو إذا نصح أخوه يكون على بينه. كذلك عبد الله بن عمر قال ابنه سالم رأيت عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ بعد الغسل، غريبة ما كان يفعل هذا، فقلت يا أبا أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ، إذا جاء يلبس ملابسه مس ذكره فيتوضأ من جديد. وقال سالم كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، فقلت هذه الصلاة ما كنت أصليها؟ قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست ذكري ثم نسيت أن أتوضأ، الآن ذكرت فتوضأ ثم عاد الفجر. كذلك عمر بن الخطاب كان يصلي بالناس إمام عمر، قال فبينما هو يؤم الناس إذ زلت يده على ذكره، القوم تراهم تخيلوا ما عندهم سراويل إنما هي الأزر فقط وأحيانا قصيرة، إذ زلت يده على ذكره لأن كانت مفتوحة احتك أو شيء، فأشار إلى الناس أن يمكثوا وهم في الصلاة، فذهب وتوضأ ثم رجع هم واقفين فأتم بهم صلاتهم، ثم يجلسونهم ويقوم هو يكمل اللي فاته يصير هو المسبوق ثم يجلس ويسلم بهم، لكنهم قال أمكثوا والناس عندهم فقه، الإمام يخرج يقول أمكثوا يمكثون يقرأون وهم في صلاتهم ما يلتفتون حتى يعود إليهم الإمام ويكمل بهم. كذلك كان ابن عمر وابن عباس يقولان في الرجل يمس ذكره قالوا يتوضأ، ثم ذكروا مسألة مس المرأة لفرجها أيضا أنها في أحاديث معناها أن والمس بظاهر الكف في باب حديث أبي هريرة من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. قال الشافعي، شوف فائدة الشافعي أنه لغوي وفقيه، قال الإفضاء عند العرب ما تقول أفضيت بالشيء إلا إذا كان ببطن الكف، كما يقال أفضى بيده مبايعا أو أفضى بيده إلى الأرض ساجدا أو أفضى إلى ركبتيه راكعا، والعرب ما تسميه أفضى وهو بظاهر الكف، والحديث قال من أفضى بيده إلى ذكره، شوف كيف أخذوها. ثم ذكر أحاديث في مسألة الجمع هنا، فيه كذلك الصحابي اللي قال يحك فخذه، يقول هنا قصة نختم بها، وكذلك مس الأنثيين فيها باب، اجتمع في مسجد الخيف رجاء بن مرجة وأحمد بن حنبل وعلي بن مديني ويحيى بن معين، فتناظروا في مس الذكر، فقال يحيى يتوضأ منه، وقال علي بن مديني على قول الكوفيين لا يتوضأ به، واحتج بن معين بحديث من؟ ابن معين يقول يتوضأ بسرة، واحتج علي المديني بمن؟ طلق بن علي، فقال ليحيى كيف تتقلد إسناد بسرة وإنما في السند شرطي، فقال يحيى لم يقنع عروة حتى سمع بنفسه وشافهته، قال يحيى لقد أكثر الناس في قيس بن طلق اللي يروي عن أبيه وأنه لا يحتج بحديثه، قال أحمد هو الحكم بينهم كلا الأمرين على ما قلتما، ثم ذكروا الأحاديث، ثم ذكر إلين فصل بينهم الإمام أحمد في مناظرة مشهورة وطويلة في هذه المسألة. أما مس الأنثيين فذكر في حديث من مس ذكره أو أنثيه فليتوضأ، وقول عمار أيضا ما أبالي أمسست أنفي أو مسسته، قول عمار يعني على حديث طلق، وقول سعد وعمر وابن عمر وابن عباس وجلة الصحابة يؤيد حديث بسرة، ولذلك الراجح هو حديث بسرة، وهو أنه من مس ذكره أو فرجه أو فرج غيره فليتوضأ، مثل المرأة اللي توضأ ابنها إذا كانت مست ذكر ابنها الصغير أو وضأته نفس الحكم. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.